فيقال فيه إنه الطبيب يستطيع يتحكم في نوعية المولود اللي ممكن يأتي ذكر أو أنثى، أو أكثر حتى من ذكر أو أكثر من أنثى في حمل واحد. فهل هذا شرعا يعني ممكن أو بتعارض مع الشرع هذا الأمر؟
هذا السؤال الثاني هو الصواب، أما شرع ممكن أن ما له علاقة بالشرع، لكن هل هذا الادعاء يخالف الشرع؟ نقول كل اكتشاف لأمر غيبي بالنسبة لعامة الناس، هذا الاكتشاف قائم على وسيلة من الوسائل العلمية التي ذللها الله عز وجل لعباده، فهذا ليس له علاقة بالاطلاع على الغيب إطلاقا. ولا فرق بين هذا الاكتشاف الجديد الذي دار السؤال حوله وبين الاكتشاف القديم، وهو الإخبار قبل، لا أقول قبل شهور بل قبل سنين بل وقبل دهور، أن الشمس تنكسف في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا بل وفي ثانية كذا وفي مكان آخر أو منطقة أخرى أو بلدة أخرى في ساعة كذا في دقيقة كذا، في لا فرق بين هذا وبين هذا، اللهم إلا من ناحية واحدة أن الناس اعتادوا الإخبار من الفلكيين بوقوع الكسوف قبل أوانه، اعتادوا هذا الشيء فصار كأي شيء يعني معتاد. أما اتخاذ التلفزيون الخاص الطبي الذي يكتشف ما في رحم المرأة من الأجنة فهذا أمر حادث، ويوم يمضي عليه بضع سنين يصبح نسيا منسيا ويكون شأنه تماما شأن إخبار فلكي لما لا يعلمه جماهير الناس، فهذا لا يتنافى أبدا.
تحكم الذكر أو الأنثى
ماذا تعني بالتحكم؟
يعني يستطيع الطبيب انه بمواصفات معينه يدخلها مع الرجل او مع الرجل والمراه، يستطيع يتحكم بنوعيه المولود ذكر او انثى؟
ايضا لا يتنافى، لانه ايضا يعود من استعمال الوسائل العلميه التي مكنه الله عز وجل منها، لكن انا اعني ان هذا لن يصدر شيئا معلوما وانما هو مجرد راي او محاولات.
حصلت بعض المحاولات ونجحت في بعض
الاشياء. ايه بس هذا يمكن يكون من طريق المصادفه، لان هذه ما بتصير حقيقه علميه مجرد ما تصير قضيه مره او مرتين او ثلاثه.
طيب لو اصبحت حقيقه علميه
اجبتك سلفا فارح نفسك.
طيب شو بنفهم من الايه يرضي من يشاء بناته
ويرضي من يشاء الظهور؟ ماشي ترى شو علاقه كل من مشيئه الله؟ هذه الآلات أليست بمشيئة الله؟ وتلك الأشياء أيضا ما خرجت عن مشيئة الله.
يعني هذا الطبيب شاء ولد فجاب ولد، شاء بالجاب فتعلق بالناس.
ما له علاقة الإنسان بالمشيئة؟
لا.
خلصت وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين.
ليس هو الذي خلق الذكر او جعل الذكر مع
الانثى،
ولكن
بوسائل علميه
اذا صح.
يعني كل ما في الامر ان هو يتصرف فيما خلق الله.
يعني هو لا يتنافى مع الشرع هذا.
ابدا.
اذا الامام نسي قراءه الفاتحه في الجهريه وأردت
أن تستفتي عليه، يجوز لك أن تستفتي عليه تعلمه مثلا بسورة الفاتحة،
يعني
تبدأ تقرأ له سورة الفاتحة. أنا إذا اكتفيت بسؤالك هذا المجمل وهو لا يغني عن المفصل هقول لك بيجوز، لكن كيف يكون الفتح هنا؟ هذا المهم في الموضوع. مش هل يجوز الفتح؟ نعم يجوز.
هنا بدأ يقرأ بسورة غير الفاتحة.
كويس.
ثم تقول فلم تهتموا. بقولك سبحان الله فلم يتنفذ الى ذلك. وما يدري ما يفعل هو.
فترشده الى ان يقرا. يا اخي ماذا تقول؟
الحمد لله.
هذا السؤال. نعم يجوز. هذا ايش؟ ابتداء من ناره شيء فليسبح، هذه القاعدة. لا يجوز الخروج عن القواعد إلا بمقتضيات طارئة. فهو يقول سبحان الله، ولا شك أن إمام ممكن يتصور أن مجرد ما يسمع سبحان الله ينتبه لنفسه ويعود لصوابه، لكن إذا كان سادر في نسيانه، هو هذا اللي يفتعله بكل سبحان الله، هو ماضي في قراءته وبيكرر عليه سبحان الله، لا كله عليه الحمد لله رب العالمين، حينئذ سيتنبه ويعود إلى صوابه، لكن رأسا يقول الحمد لله رب العالمين.
نحن بالعاده شيخنا لما نفتح على الامام نحن نسمع في الامام، لما يكون الصوره اخطا بلا يخشيه بنرده.
ايه بس يعني في راسه بيمسك الموضوع. يعني واضح تماما.
في شخص صلى الظهر وعندما فرغ الصلاه سلم على الامام وكان داخله بالثانيه من الصلاه.
يعني فات ورجع.
فات ركعه. بدأ يبحث لأحد الأشياء يعمل ما هو الأحد لكن ترك المسجد وخرج من المسجد إلى مكان آخر. واتفق في أحد يعني الشباب وسأله ماذا فعل، ما هو السبب الفعل هذا لما ذكر المكان المسجد يعني وصلنا كان هذا السبب المسجد نقول له صلي ركعة مباشرة مع سجود السهو، لكن ترك لهذا المسجد والانتقال لمكان ثاني.
إذا كان فعل ذلك في سبيل إصلاح ما أخطأ فيه فالأمر جائز، وكما لو فعل ذلك في موضع صلاته. أما إذا كان انطلق لعمله بعدين تيسر له إنسان سأله، هذا لازم يعيد صلاته. ظهر لك الفرق بين أمين.
لا هي مباشرة المصلي، أما عشان فرق من هذا المكان.
لا ليس هذا فقط. إذا انطلق من مكان الذي صلى فيه وساعة من الركعة الأولى. انطلق يسأل لتصحيح موقفه.
أي نعم.
ليعلم ماذا يفعل.
أي نعم.
وما تيسر له إلا خارج المسجد.
نعم.
وإلا خارج الدار. وعليكم السلام. الأصدق. انتبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. تفضل. أهلا. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. يقول الصبر للصبر. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم جميعا. ظهر لك شو الفرق؟
مرجع شكنا
أولا لي
أنا عندي عبد
فرق واحدة وأكثر فرق نعم.
طب كان في سؤال هو بالنسبة لاختياركم للتدريس في الجامعة الإسلامية، يعني كيف تم مع أنه يعني الدراسة العادية الأكاديمية تحتاج لدكتوراه وتحضير ونحو ذلك؟
الحقيقة لأول مرة أسأل مثل هذا السؤال. الذي يحضرني الآن من الجواب يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الجامعة كانت حديثة عهد بالتدريس الجامعي، وخاصة في البلاد السعودية، حيث أنها هي أيضا كدولة حديث تعهد بالإصلاحات العصرية. هذا من جهة أو السبب الأول. السبب الثاني هو شهرة بعض المؤلفات ورضاء الجماعة هناك عنها، وفيما يبدو تقديرهم لا حق قدرها هو الذي دفعهم إلى أن يرسلوا إلي، وأنا ما طلبت ولم أطلب وعشت هكذا والحمد لله لا أطلب وظيفة ما. فأنا منذ كما علمت مما مضى منذ نعومة أوفاري كنت أكسب قوت يومي من كد يميني وعرض يميني، وأنا في هذا الصدد من الكسب جاءني طلب من الشيخ محمد آل إبراهيم، حيث كان هو مفتي المملكة وكان رئيس الجامعة، يطلب مني الموافقة على تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي ستفتتح أبوابها معين وقتا معينا. أنا تشاورت مع أخواننا هناك الذين أثق بفهمهم وعلمهم، فقال لي أحد من أذكيائهم من أخلص إخوان لي: جرب، فإن رأيت أنك تفيد الطلاب، يعني أنا ذكرت أنه أنا ما عندي شهادات أولا، وبعدين بصورة عامة الدراسة في الجامعات ما تتناسب مع دعوتي أنا، فكنت مترددا جدا، فما أقنعني إلا هذا الأخ حين قال: جرب سنة، فإن آنست من تدريسك خيرا وغبت على دراسة ما كتب لك، وإلا تنتهي السنة ترجع إلى مهنتك. وهكذا كان. لكن الحقيقة أنا وجدت هناك يعني جوا رائعا جدا، مستعدا لتقبل الدعوة أولا، والمنهج العلمي الذي أنا فطرت عليه وجريت عليه ثانيا. وقصتي في الجامعة في ظني نادرة الوقوع من أستاذ مادي تدرس في الجامعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد كنت مع الطلاب كأني واحدا منهم، وهناك صور يعني تقرب لهم هذه الحقيقة. مثلا إذا انتهيت من حصتي من تدريسي وجاءت الفرصة أو الفرصة، عادة الأساتذة ينطلقون من درسهم إلى غرفتهم، وهناك يجلسون مدة الفسحة إن كانت على الطاقة أو المساء مع الكوليون، ويقرعون الشاي ويشربون القهوة ويتحدثون شتى الأحاديث. أما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله وأخرج من الدرس إلى الساحة وأجلس على الأرض الرملية هذه، واجتمع الطلاب الذين كنت أدرس عليهم قبيل دقائق، واجتمع الطلاب من كل السنوات في الحلقة في العراء، وألقي عليهم بعض التوجيهات بعض النصائح الجواب عن بعض الأسئلة، وهكذا قضيت كل 3 سنوات اللي درست في الجامعة. وأذكر جيدا أن من يسمى في مصطلح الجامعات بالمعيد، أنه مر علي ذات يوم قال: السلام عليكم. قلت: وعليكم السلام. قال: تدري يا شيخ أن الدرس الحقيقي هو هذا، وكأنه ينبئني به. أدري لأن في هذه الحلقة كان حريتهم ومجدهم في الدرس النظامي. صحيح أنا كنت معهم واسعا أيضا، لكن مع ذلك لا بد من حدود يعني قيود. هذه صورة تفرد الألباني من بين كل أساتذة هناك في الجامعة، وكان له آثار أخرى طيبة. مثلا الألباني إذا دخل الجامعة قبل الدرس مثلا بدقائق تحلقوا حول السيارة حتى ضاعت سيارة بينهم لا ترى، وكل واحد يسابق أخاه لكي يتوجه بسؤال لديه. وإذا خرجت تسابقوا أيضا ليركبوا معه إلى المدينة أولا حتى لا يتأخروا بالذهاب، ثانيا يكسبون فرصة كما يفعل صاحبنا. وهكذا كان دائماً في الذهاب والإياب، مع أنه ليس معي أحد في سيارتي لكنها مشحونة بالطلاب ذهابا وإيابا. في الذهاب أجد طلابا منقطعين في الطريق بالرغم أنهم كان لهم باص خاص يقف الباص عند المسجد النبوي وفي ساعة معينة ينطلق، ولا بد أن بعض الطلاب يتأخرون فيركضون سيرا على الأقدام من المدينة إلى الجامعة. أنا التقطهم بالسيارة وأحملها فوق وزن المعتاد في سبيل أنه يدركون إيش الدرس في أوله. بينما كنت ترى الأساتذة الآخرين كأنهم ملوك ما يركبون معهم أحد إطلاقا، فلا يخفاك يعني هذا الوضع أوجد في نفوس الطلاب تعلقا بالألبانيين حبا عجيبا جدا. زيد على ذلك أنهم جاءهم بعلم ما سمعوا به من قبل، أستاذ التفسير الفقه الأصول يروي لهم أحاديث تتناسب دروسهم، فصاروا الأساتذة أنفسهم يسمعوا لغة جديدة. يا أستاذ هذا الحديث من رواه؟ فلان. طيب إسناده صحيح؟ وجد الأساتذة بمثل هذه المعلومة. وأذكر أيضا جيدا حادثة وقعت، أستاذ الأصول جاء بالحديث فيما علاقة بالأصول اختلاف أمتي رحمة أظن هذا، أو نحن تذكرون حديث مشابه وغير صحيح؟ لا هذا صحيح. المهم لا هذا الحديث حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال الكتاب الله. فجاء لهم بهذا الحديث في درس الأصول مهتجا به على القياس. طبعا كان في الدرس أخونا عبد الرحمن عبد الخالق في يوم في الكويت، هي كانت السنة الثالثة. قال يا أستاذ هذا حديث صحيح؟ قال نعم. قال لو سمعنا الشيخ الألباني يقول إن هذا حديث منكر. ما أدري إيش كان جواب، لكن كان طبعا غير راضي عن الموقف من هذا الطالب. بعد أيام جاءني الشيخ المدرس لمدرسة الأصول إلى داري، قال لي بلغني كذا وكذا أنك تقول عن هذا الحديث بأنه منكر. قلت نعم. قال وين أنت كاتب شيء في هذا الموضوع؟ قلت نعم في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهذا في المجلد الثاني كما تعلمون ولم يكن قد طبع يومئذ. قال ممكن أن تطلع عليه؟ قال نعم. قريت من المقال، فأنا أوردت هناك كل ما يقال من طرق وبينت إلى لها الواهية. وإذا بي في درس آخر يؤكد له من الحديث صحيح، والشيخ الألباني نفسه أتى لهذا الحديث بطرق تقويه، بينما هي لا تزيد إلا وانا على وان. يعني مثل هذه الصورة وهذه الظاهرة الغريبة جدا في جامعة وتكتب للطلاب حولي أثار حفيظة بعض الأساتذة، فكتبوا إلى المفتي الله أعلم مباشرة أو إلى الملك، وصوروا لهم بأنه هو يشكل حزب ويخشى أن يعمل شيء. وانتهت السنة الثالثة وأنا رجعت إلى دمشق القروي لقضاء العطلة الصيفية، أنا مولي الشيخ من باز جزاه الله خير، هو نائب الرئيس أو هو الرئيس الفعلي، هذا أكثر رئيس فخري، وإذا به يكتب إلي قبل أسبوع أو أسبوعين من رجوع المدينة، وأذكر جيدا أن بعض أولادي وهو عبد اللطيف كان علي إكمال في درس من الدروس، فأرسلته أمامي حتى يقدم الامتحان، وإذا بي أفاجأ بخطاب من الشيخ ابن باز بأنه جاء خطاب من قبل المفتي لأنه ما في داعي هذه السنة لتجديد العقد مع الشيخ الألباني، وبذلك انتهت علاقتي بالجامعة. وكتب لي كريم طيب جزاه الله خير، يقول مثلك يعني في أي ثورة كان فهو يقوم بواجبه. فخلاصة الجواب أنه أنا طلبت بالتدريس، يظهر لأنهم يعني بعد ما كانوا ملتزمين بقوانين الجامعية، ولأنهم بحاجة إلى شخص يثقون بعلمه وبعقيدته في أن واحد، وهذا هو ذلك الذي حملهم على أن ينتدبوني إلى التدريس.
طيب شيخنا، عشان في مجلس سابق كنا ذكرنا شيء عن الشيخ شعيب الأرناؤوط، فأنت قلت لي يعني أنا حدث لي مواقف مع الشيخ سأقصها عليك في موقفة.
نعم.
فحبذا لو حقت حال يعني موعد الوفاء.
قلت لك لمحت لك بأنك إذا رجعت إلى استدراك مذكور في آخر شرح العقيدة الطحاوية فيه تنبيه أنه أنا قلت في الحديث الفلاني لم أجده، وهذا سهو مني لأن الحديث خرجته في المشكات وعزوته عند الترمذي وبينت أنه ضعيف. هذا الكلام الذي طبع في تخريج الطحاوية أشرف هو على تصحيح تجربه، فما نبع نويرا إلى هذا السهو إلا بعد أن تم طبع الكتاب، وكنت يومئذ في الجامعة، فأرسل إلي ملاحظة الشيخ التي قدمها لجوية، فأكتب لنا جواب حتى يستدركه في آخر الكتاب، فكتبت الجواب بتصميم ما ذكر، وأكدت ذلك أنه أنا نفسي كنت خرجت الحديث في المشكلات اللي مطلوب قبل العقيدة لزمن طويل. وهناك يعني حوادث كثيرة جدا تدل أن رجل كان يعني غير متجرد في قيامه على تصحيح ملازم الكتب التي يطبعها ويقوم هو على تصحيح تجاربها، والآن عهدي بعيد في بعض الحوادث الأخرى التي يحسن أن تذكر كمثال، لكن هذا المثال يعني الحقيقة مسجل ولا يمحى مع التاريخ.
طب بالنسبة لمسألة كثر فيها اللغط وهي مسألة أحداث الحرم، فهذه المسألة نريد يعني إجلاءها.
أنا كغير من الناس لم يكن عنده علم بذلك إطلاقا، لكن السنن أو الموسم الذي تلته الفتنة كنت أنا كالعادة في الحج، وأنا كنت من فضل الله علي عندي سيارة عجوز كنت أحج بها وأكمل كل سنة، وتلك السنة استغربت بخوف يبحثها بعض الشباب المسلم ليلتزم الكتاب والسنة، وأنا كنت أنزل في خيمة لأحد إخواننا المصريين المتجنسين السعوديين وهو الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وهو كان أياري في المدينة في التدريس، وكان أيضا يدرس في الجامعة الثانوي، وكنا معه يعني
في أحسن تفاهم مع بعض تدريسا وجوارا، حتى اتفقنا معه على اقتراح الدمام الشيخ الغلام أن نعمل للطلاب رحلة في كل يوم خميس ننتهي الدرس مع صلاة الظهر، فنخرج معهم إلى بعض القرى أو البلاد، تارة إلى ساحل البحر الأحمر. فكنا نركب الباص فيه ما بين 40 و45 طالبا، تارة من العالي تارة من الثانوي. أنا والشيخ البنا هذا، وكان يصير خير كثير جدا، وشيء يلفت النظر ويخرج القلب. كان الباص ينقلب إلى مدرسة، من خروجه من الجامعة إلى المحطة التي كان يقرر المنزل فيها، ثم ليس هكذا. ما تكاد أول خيمة تنصب إلا ينزل الألماني فتأخذ الحلقة حوله، وهكذا ليلة النهار. إن كان من المقرر أن نبات هناك ليلتين، ليلة الجمعة وليلة السبت، والصبح نكون في الجامعة. هذا الشيخ منا جزاه الله خير، كنت إذا حججت نزلت في خيمته، فلاحظت تلك السنة كثرة الطلاب من هؤلاء الإخوان الذين يتبنون دعوة الكتاب والسنة بأسئلة حول المهدي ومتى يخرج وإلى آخره، وأنا أسمع منهم بأن المهدي خلاص. وين؟ يقولون نسيت والله من الحائل من ايش البلد اللي كانوا يسمونها. فأنا أتعجب من جهة وأباسطه من جهة أخرى، بقول يا جماعة شو جاب المهدي عندكم من المهدي؟ قلت له عمي أهلا يعني في دمشق، والمهدي موجود وسموه. أول سمعته اسمه في المهدي محمد ايش؟ محمد عبد الحضرمي ولا ايه؟ أعطاني أي نعم محمد العبدين. فسبحان الله، يعني كنت أتساءل أنه إيش معنى هذا الكلام، ويقولوا من الأدلة على أنه المهدي هو هذا أن الرؤى تواطأت، ويستدلون بالحديث لما الصحابي رأت أنه بين 27 يومية القدر، فقال عليه السلام أرى رؤاكم تواطأت، فيحتجون بتواطؤ رؤى الصحابة. فكنت أقول لهم أين أنتم وأين الصحابة؟ وانتهى الموسم، وقبل ذلك طبعا أمر عن المدينة ولا بد أن أبقى فيها أياما، وتوقف أيضا بعض الجلسات وبعض الدعوات. أذكر جيدا أن هذا علي مشرف الذي اشتهر الآن باستحضاره للجن أو طرده للجن، دعاني على العشاء وجمع فرلي وجماعة من القوم، وكان منهم رئيس الجامعة المأذن اسمه عبد الله بن زايد. فوجه سؤالا محمد بن عبد علي مشرف عن المهدي، شو لصاحبي تحدث عن الخصوص وهذا مسجل. فلما صار موسم وسمعنا الكلمات عرفت لماذا كان السؤال من علي مشرف، لعله ذكر لي ايضا بان المهدي يقولون انه خرج هنا في هذه البلاد. والشاهد انني رجعت من موسم الى دمشق، ثم بعد ما استراحت قليلا رجعت الى عمان من صور النظام. صباح ثاني يوم او ثالث يوم اسمع الراجل السعودي يقول في حادثة الحرام. ساعتئذ عرفت ما كان يتحدثون به انه كان عن تخطيط. فقلت لصوري وابنتي تعرفوا من الخامن الفتني قال لا، قلت لهم انا اظن ذو الجمال السلفيين اللي كانوا يسالونني عن المهديين عن المهدي في جنة. ثم انكشفت الاخبار وتبين فعلا انهم من السلفيين فعلا. ورئيس ما الاهتمام شو اسمه؟ نعيمان. هذا كان في المدينة وكان يتردد علي ويسألني، وكان هو مع مقبلي اللي هو الآن في الجامعة ويخدم الحديث، كان مقبل طالب في الجامعة وكانوا يجتمعون عند المكتب الجيد وعند المسجد. فقلت سبحان الله، هذا ولا من كنت الحسبان، هذا مما اخشاه من القيام بثورات وانقلابات بزعم ايش الاصلاح، وهذا ينفي ما تبنيته منذ نحو 20 سنة ان الاصلاح لا يكون الا بالتصفيه والتنميه. هذا خلاصه يعني جواب عن سؤالك. وهذا اختصار بطبيعه الحال، أنا لم يكن لي علم إطلاقا بهذا الذي سيقع وبما وقع إلا بعد أن أذاع ذلك لإذاعة السعودية. لكن إذاعة السعودية عفوا الدولة السعودية بلغني من بعض إخواننا وأنا في دمشق أن بعد ما وقعت هذه الواقعة بطبيعة الحال انتشرت الشرطة في كل مجالات المدينة بل المملكة، ومن ذلك أنهم أخذوا مترددين على المستشفيات، لأنه تصوروا أن لابد أن يكون وقع جرحى من هؤلاء ونقلوا للمستشفيات فيريدون أن يحصلوا عليهم، فكانوا يأتون بأسماء إلى المستشفيات قوائم أنه إذا جاءكم اسم كذا وكذا لا ينتظرونه. فأحد الأطباء هناك ممن له علاقة ببعض أصدقائنا في دمشق أخبره بأن الاسم كلان يكون في قائمة. فأنا لما علمت ذلك اتصلت مع الشيخ بن باز لأنه جاء الموسم الثاني، وسألت رأيه يعني اشترى أحج كالعادة، فكان جواب التريث. وهكذا مضى تقريبا 3 سنوات أو 4 وأنا لا أحج ولا أعتمر كعادتي. لما يعني تكشفت الأمور بالسلطات هناك وتبينت لهم الحقيقة، وبخاصة بعض الأشرطة التي هنا الشهيد تبع علي مشرف، لأن علي مشرف سدعي من جنة بن سدعي، شو حكى الشيخ الألباني؟ قال له أي شرطة كلام، طبعا نحن من بين كل هذه الثورات والانقلابات. فلما تبرز عن الحقيقة، وفي الأصل ما في علي حظر يعني رسمي، فبدأت أتردد كما كنت سابقا والحمد لله.
نعم، طيب شفنا حاشية على هذا على هذا القصة.
نعم، في مليون.
نعم، هو يعني ما رأيكم بالنسبة للناحية الفكرية لصنيع هؤلاء في المسلم الحرام؟
من يفعل ذلك في الأعراء لا يمين، وما بالك في المسلم الحرام؟
يعني حجم القتل
طبعا،
حتى لو ان تأوله او ان
تأوله من الخوارج المتحولة.
نعم،
الخوارج متحولة.
نعم،
ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه وقد قاتلهم الكفار منهم، قال لا، من الكفر فروا، لكن أثاروا فتنة عندها فلو قدوا معهم. فهذا الخروج لا يجوز إسلاميا مطلقا، وما ذلك في المسجد الحرام.
المشهور
عندنا أكثر، نعم،
المشهور عندنا في مصر يعني ان سبب الخلاف وعدم دخول المسؤوليه بجوار احداث الحرب، الشيخ ابن باز افتى بقتلهم بالسيف، والشيخ نصر الدين الالباني قال هم متاولون ولا يعني يجوز قتلهم من حجر. ده المشهور عندنا.
هذا ما يؤثر اطلاقا، يعني كون عدد الدخول ما له علاقه اطلاقا، انما هذا تعرض لهم.
نعم، انا شيخ.
فيما في الوضع، لكن في أسلوب حكومة اقتحام المسجد واستعمال الأطباء والغازات السامة، هل هذا أيضا؟
والله هذا أمور تتعلق بشرك القائد، إذا فرضنا أنهم يستطيعون القضاء عليها بغير هذه الطرق فهو الواجب. والحقيقة أن مصر تحتاج إلى دراسة دقيقة جدا من أهل العلم وأهل السياسة المتدينين منهم، ولا هذا خلاف الأصل.
من قام به
ماذا فعلوا
مثلا؟ وقال سلط عليهم اختطاف بعضهم،
هذه المشكلة. يقال
يقال
على كل حال تعذيب مليون عمر معروف على التعذيب مليون عمر
من
طب كان فيه في بعض كتبكم لا باسم دان كنتم ذكرتم على وجه الإجمال دخولكم لعمان ثم رجوعكم إلى سوريا مرة أخرى تحت ظروف قاهرة لا غنى لكم، يعني ما بس
يعني معروفة. أنا كنت سكنت هنا في دار متواضعة صغيرة
تحت،
أيما كنت أفتش على أرض أبني عليها دارا فوقع اختياري على هذه الأرض وبدأت في البلد، وكان إخواننا طبعا حريصين جدا على أن أعطيهم دروسا كما كنت من قبل السلطان هنا، كنت أتي كل شهر شهرين ثلاثة حسب ظروفي، فألقي بعض الدروس في دار أخونا الشيخ عمرو عطيه، وكنا نتردد أين عزاقة ممكن نرفع عن دروس، وربما في السويرة بقى وينك. المهم هكذا كانت عادتي قبل الشيطان. من السلطنت هنا شغلت بناء الدار تدوير شغل قاعدة بعد انتهاء الدرس من البناء، إن شاء الله من توجه للتدريس وبنينا وسكننا والحمد لله. وين الطلب؟
طلب
تدريس.
نعم.
ألقينا الدرس على سطح دار الشيخ أحمد هنا غير الدار السابقة التي كنت ألقي فيها الدروس. فانطلق السطح على ساعته. الأسبوع الثاني يمكن كان يوم ثلاثة وعبد الله ولا ثلاثة. المهم الأسبوع الثاني كذلك. وكان درسي من رياض صالحين يمكن نعطي تربع ساعة وبعد ذلك أسئلة واجبين. ما جاء الدرس الثالث العام إلا جاءت مخابرات هنا برائي، وقد صليت الظهر في المسجد هنا المسمى مسجد النور. أنا وأخي أكبر مني اسمه محمد ماجي أبو أحمد، وكان أيضا من أجل معي ابني عبد المصور وهو مقيم في مدة الآن كان زائرا، وأنا صاعد وخلفي أخي ثم ابني وأذا واحد بفعل دارس سنين لفندي السلام عليكم وعليكم السلام، يقول يا أخي أنت فلان، التفت أنا أقول له أنا فلان، أمن قال عزيزك الشوي وأن السجارة هنا في اللغة. فأنهم أخذوا مفاوضا من المخابرات هناك من غرفة إلى غرفة، وصلنا إلى غرفة فيها الذي جاء وأخذني هوية تعرف أعطينا هوية شو روتين يعني نظام متبع شو تعمل شو تشتغل إلى آخره. جاء المحديث يدخل مغلق يبدو أنه كبير مرضوع القامر وضع النظارة، التفت إليه وقال يا شيخ أنت غير مرضوع في إقامتك هنا في هذا البلد. قلت له أنا ما رأيت اليوم أو أمس أو قبل أسبوع أو أسبوعين أنا صار أقول أن أقيم سنة، وليس هذا فقط، بل اشتريت أرضا بين الدولة، وكان هنا ما يسمح لي من الورقة أن يقولون بشراء استملاك إلا بعد تقديم استدعاء وتحول هذه المخابرات إلى رئيس الوزراء بعد ما يوقع في الواقع. فأنا أشير بهذه الحقيقة أن اشتريت أرض بإذن الدولة، ليس هذا فقط، بل وبنيت عليها دائرة بإذن الدولة، وليس هذا فقط، متزوجت من نسائها. فصلنا مقبل أدار دار ما إيش وسوس إلى الموظف وخرج. كان قلبي مش مرضي لما قال مش مني عن بقاء هنا في أكثر أي دولة من الدول العربية، لكن لما أنا رديت عليه هذا الرد وانسحب دخلوني أيضا إلى غرفة وبدأ يسلمني به أيضا كما تنفيني، يعني كأنه كان يسلم بشيء فتفكره ويخرج ويأتي شرطي ويأخذني إلى مكان آخر ويأخذ هويتي ويأذن ويش يسجل، ثم أنزلوني مع جندي إلى الأسفل وأركبوني سيارة بندرة عسكرية، وما زالوا يطوفون من مكان لمكان حتى وصلوني إلى مكان في جمع أكثرهم يستدلون وجوههم أنهم من أراضي الناس، يعني مجرمين مجمعين من الشماتي، وهم متفقين حول الشماتي، وهناك سيارة جيش أمامهم لا يعلم، فعلمت أن هؤلاء يرحلون. وفي مركز من المراكز التي نقلوني فيها أخبرني أحدهم أنه أنت الآن إيران لنفيك إلى سوريا. ولما وصلنا إلى المركز اللي فيه الناس والشناتي إلى شاويش بأنه يلا يا شباب اركبوا، كنت أنا آخر واحد، أنا استعصيت وقلت للشاويش تمام أنا ما أبغى لسوريا، علما أن أنا خروجي كان لسوريا طبيعي أيضا من هذه النقطة يغلب كثير من الناس، لأن بعد خروجي أنا بأشهر وقعت الثورة السورية، فأنا خروجي كان طبيعي، لكن بعد ما أقمت ما استحسنت أني أجي على سوريا خشيت أن يحطوني تحت السجواب واستنطاق، وأنا مقرر أن أقيم هنا، ولذلك ما رأيت أن أرجع إلى سوريا. فالشاويش يعني غررني أو كذب علي، قال لي ما أدخل سوريا ما أدخل أرجل. المهم ركبنا هذه السيارة حتى وصلنا لحدود إيش الأردنية السورية، هناك استلمني ضابط أردني وسألني شو مصطفى وشرف، قال أنا عندي خبر، فسمحني إني أروح للحدود السورية. من سوريا طبعا بدك تخرج تدخل بطريق رسمي، فاستنطقوني ايضا سيوبوني، فدخلت لهم الاسره فاعطوني ورقه مطبوعه طبعا وفيها تراجع بممنوع عليك ومناسبات، يقول تحت في الحاشيه ملاحظه مراجعه مخابرات السوريه في دوله 3 أيام تحت طائرة المراهقة عند التخلف. أنا وصلت لنشر مصر اليوم من الآن في دار أخي من هناك، المهم بقيت هناك ليلتين وأنا أتشاور مع إخوتي وإخواننا هل يعني أنا أذهب إلى المخابرات السورية ولا تأذي طريقي وأخرج من سوريا. كانت الأعراب متفقة أنه خير الله كفلا تقابل المخابرات، ما تدري ماذا يعني يفعل بك. على هذا قررت وسافرت إلى لبنان، بقيت في لبنان تقريبا 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ما في إلا ثم جاء بإخواننا من الإمارات ويأتي برخص الدخول إليها مقدمة فيها شهورا، ثم سعى بعض أخواننا هنا مثل أبو مالك وغيره تأخر مع المسؤولين حتى وصل الأمر الملك أن الشيخ دعوة يعني رجل خارجي ولا رجل سياسي ومن العلم بنظام، هذا قدم لرئيس الوزراء يومئذ محمد رام قدم له صندوقين من الكتب. قال لا بالشيخ تعجب معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أخبر إن فيه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. المهم سمح الملك من رسول الله اللي هو اسمه الشيخ بأن يدخل، وهكذا كان الأمر. كان الوقت الصيف ما سألت عنه
لكن
الوقت محدد ولا محدد ولا يفوتك الطفل المتين
في الفراغ؟ لا الآن ما يعني أخذ الشيخ حضر واثقا حتى يصير الصلاة نذهب نصلي ونسأل لكم الله. أنت غدا تصلي إن شاء
الله الليلة، لكن ممكن نسيح يعني نصلي ثم فقط آخذ خمس لقطات
كل هذا الآن
لا يعمل دعم القرار وكم قلب مطمئن يعني يكون قلب مطمئن يعني
ليش ما يجب الصلاة؟
الخروج من سوريا كيف يتم؟ لأن
الخروج من سوريا كان طويل يعني تخطيط في المستقبل، يعني أنا خططت في نفسي إنه في آخر حياتي وعمري في مثل سوري يقول ما بقى في الكرم إلا الحطب. تدري هذا ما لا يعني الكرم يبس ما يبقى إلا حطبنا، وهكذا إن شاء الله أنا في آخر حياتي قلت ما بقي من عمري لازم أنزل على الناس وكرمت ما بقي من عمري لإتمام مشاريع أو بعض مشاريع الأقل. يعني تعرف هناك في الشام يعني كان عندي انطلاق واسع يعني من دمشق إلى حمص إلى حماة إلى حماة إلى أجل الغابطين، وأنا صورت أنه بدي أنشغل بالناس عن إتمام مشاريع العلمية. إذا أنا أذهب إلى بلد ناس مشهورة فيها، لكن الحقيقة أنا عكس إبنائي تماما، وهذا كما يقال في بعض الإسرائيليات أبني تريد لا أريد ولا يكون إلا ما أريد، هذا حق ولا شك. المهم أنا جئت لهذه الغاية لأسكن هنا بعيدا عن الرجعات والأسرة وإلى آخره يتفرغ للعلم. فخروجي كان طبيعي تماما
من على الحدود يعني؟ وما فيش لا تفتيش ولا
ايش ايش ممكن تفتش؟ لا والله يعني تفتيش
يعني مثلا بعد وقوع الاحداث السورية
انا بقول لك خلاص خدنا احداث
يعني من خروجك بعد ما دخلت انت اخذوك من عمان هنا الى سوريا.
اوكي
انت خرجت الى لبنان.
طيب وما دخلت سوريا؟
انت بتقول انا دخلت دمشق
على الحدود.
ما كانش الاسم اسمك على الحدود مطلوب القبض عليه ولا حاجه؟
لما دخلت من هنا الى سوريا؟
لا لما دخلت من سوريا الى لبنان على اساس ان كانت
المحاوره خالص يعني.
لما خرجت من سوريا بس ما كان في شيء لانه هم كاتبين في لمده ست ايام، اذا بعد ست ايام يعني ما كنت انت
خارج سوريا
اذا ما كنت انت افلتها فتلاحق. انا كنت صرت برا يعني افلت من ايدين. عرفت كيف؟ ولذلك بعد ما سافرت جاء طلب على ابني هناك ساعاتي محيور عليه في الوقت اللي كان يجوز من قبل الان ما يسمعوا من الخروج، وهذا غير بلا شك يعني خالص يقول انه انا مش عليه شيء اطلاق من قبل يعني برغم انه سجنين مرتين لكن هذا السجن سياسي ما انه في اجرام او ثوره او شبه ذلك فانا خروجي من سوريا في لبنان كان في زفر مهله لحدوديه لميدانيه المحرمه لكن لما مضت المهله وشافوا انه انا ما راجعتهم حسب فرضهم قالوا بقى يبحثوا ويسالوا اجوا اول كل شيء عند ابن السعادي وين ابوه؟ والله ما ادري فعرضوه يعني والله انا اخذ عليه كل شهر انه راجع المخابرات برغم انه ما في عليه شيء ولا عليه شيء اطلاقا فهذا هو ان وضع ظلم جواب السؤال
نعم طب بالنسبه لل المرة الأولى والثانية اللي تسجل اللي انت سجنت في دمشق في سوريا اللي عملت فيها اختصار صحيح مسلم أظن
وكذا في واحدة
منها من الأولى ولا الثانية؟
من الأولى والثانية
طب دينا شو ملابساتها كانت إيه يعني؟
واحدة كانت بمناسبة ضرب الطائرات اليهودية لدمشق انتوا لا أعرفوا كنت كان هذا لا بس يعني أول حركة هذه كانت عاكتيني كان يمكن تبدأ أن الدول خافت أن المشايخ يثوروا وما رياح بنية الإلهي فاحتياط من التحبب ألقوا قبل على المشايخ وما أدري كيف أنا أعتبروني من الشيخ تمام هذه مرة والمرة الأخرى
الأولى ثلاثة أشهر سكنة ولا
والله ما أدري عن التفاصيل المرة الثانية استدعيني المقابلات استدعيني غير يعني البيتين أمر فأسمدوا لي الحلقة السبب يعني قالوا لي شو رأيك بالحكام اليوم؟ قلت لهم متبالها ما أعرفهم قالوا لي شو رأيك بالنظام الحاكم؟ تغيره؟ قلت لهم قالوا لي لأنه يخالف الإسلام ختموا الموضوع ركبوني على سيارة كمان إلى مروة ونقلوني من مكان إلى مكان مركز شرطة حطوني مركز شرطة على أساس أنه بدوني أو شرطيين ويأخذوني ما أدري وين مر بي أحد بني قومي الذين يسمون بأسماء بنات شوفي بنات شوفي وأنا رجل متحمس فاق الجوع بدون فرغين نفيا في نعم حسكي يعني شمال شرق سوريا فهو أنقل تلك عن المعروف تصل رأسا عند ابني في البكار وبدخل له يروح على المخيم الورمود وجيب بالشنطة نسخة صحيح مسلم وبراي وقلم رصاص ومحاي وإلى آخره عدة شغل ينام ويدركني منه وإلا ينحاني ومن طرق السيارات إلى حلب والله رجل يعني جزاه الله خير ما انسى له ابدا راح لعند ابني وابني ايضا سار وذهب الى داري في المخيم المهجور واخذ كل شيء ورماه في الشنطه وادركني في منطلق سيارات والسياره ترجع القاهره في سنطره فصعد الي وسلم علي وعانقني وودعني انطلق السيارة منها إلى حلب ومن حلب إلى حسكة حسكة فيها سجن جديد من فضائل ناصركم سجن واسع جدا عابوا أضعاف هذا نعم ايه المهم ادخلوني سبحان الله يعني ذلك تطبيق العزيز الحبيب الى فاهوش طويل جدا واذا فيه شباب من المسلمين من حزب التحرير ورئيسهم ايها ورئيسهم كان يحضر دروسي في حلب سلفي يعني بعدين انحرف مع حزب التحرير كنا ربا ضارة نافعة وكنت ترانا ليلا نهارا في نقاش مع الله مثلا وين وادي شلون وين اللمبة هاي حاطينها فوق من لصق السقف وسقف عالي جدا ما استفيد شيء منه حكيت مع صاحبنا هذا اللي كان صاحبي اسمه الشيخ مصطفى واذا اني مضى عليهم في السجن مع الاسف لهم سنتين وبسبب طول المكتب معاذ صار بينهم وبين مدير السجن صاحبي ومدير السجن حراني والظاهر في عنده شيء من الفكره ولو انه بعث يعني فكان يجاوب فعلا مع الشيخ مصطفى ومع المسلمين دول ويساعدوا بقدر الامكان وكانوا مشتركين على الطعام طعام للسجن يعني قوت ولا يموت فقط يعني فكانوا مشتركين مع بعض اشتركوا معهم كانوا يصنعوا الطعام المهم الان بدنا كهرباء حكم على مدير السجن أن ما أدري شو حكى يعني طالب علي من الشيخ ألباني قرأ وبده يشتغل جاي ابنه وكتبه لا والله طلع رجل طيب بس أنه نحن يعني هدي بدوا من جيب دوا بس على حسابه طيب شو بتكون بدون سراسل مشان ينزلوا ايش اللمبه من فوق لبعض ما من سهل يجيبوا اللي يدلها هذا صح كان في سرية طبعا إيري فنجلت اللمبة هذه من فوري فوراسي تماما كيفت ولا أحسست بالغربة والسكين أطلع قلت ما في شو قال ابن تيمية الله يرحمه سجن الفلوة نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم شكرا نروح نصلي الآن
ونكمل يا شيخنا بعد الآن
بعد 5 دقائق
نكمل